الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميته وهو حي لا يموت بديع الخير وهو على كل شيء قدير واحد احد فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلقى البحر لموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القدير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوق الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم أسئلة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تطهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا فيمن توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمره ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين فقولا واحدا كان من المفترض أن أحدثكم اليوم عن رمضان وعن تهيئة النفس إليه وأيضا معاشر المسلمين أن أحدثكم عن فضائل الصيام وعن كيفية استقبال شهر رمضان وكيفية الدخول على الله عز وجل في هذا الجو المشحون بالطهر غير أنه من العالي أن يقف المنبر بعيدا عن نبض المؤمنين والمسلمين وبعيدا عن الأحداث التي تعج بها حياتنا معاشر المسلمين لأن أعواد هذا المنبر إنما صنعت ليرتقيها الذين يحملون هموم أمتهم ويحملون هموم إخوانهم وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الدين النصيحة فقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا ودل أمته عليه ولم يترك شرا يمكن أن تلد الأمة أو أن تلج إليه إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من غوائله ويحذرنا من الوقوع فيه حتى يكون قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وإني وإياكم اليوم على أعواد هذا المنبر معاشر المسلمين مع حديث جامع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه أسبابا لهلاك الأمم معاشر المسلمين وهو حديث يعرفه القاصي والداني ويحفظه الصغير قبل الكبير والشيخ قبل الشاب والمرأة قبل الرجل معاشر المسلمين لكننا نريد أن نتوقف معه لا لشيء إلا للعبرة وللعظة وإلا لمراجعة موقفنا من ربنا تبارك وتعالى جاء عند ابن ماجة في سننه معاشر المسلمين بالإسناد إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الخصلة الثانية قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هكذا أجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب هلاك الأمم أو أهم أسباب هلاك الأمم في هذا النص معاشر المسلمين، وهو كما ترونه حديث جامع وكما تحفظونه جميعا معاشر المسلمين. الخصال الخمسة كلنا يحفظها وكلنا يعرفها، ولكن سبحان الله صدق المثل القائل: انك تستطيع ان تصطحب الفرس الى النهر ولكنك لا تستطيع ان تجبره على الشرب ابدا. فهذه النفس اماره بالسوء جبلت على حب الشهوات وجبلت على معصيه رب العالمين سبحانه وتعالى، والانسان ظلوم جهول كفور. ذلك معاشر المسلمين بنص القران. وقبل ان ابدا في شرح الحديث يجب ان ننتبه الى امور عده. اولها معاشر المسلمين أن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول كما قال الإمام الحاكم رحمه الله، وأن إسناده هو إسناد صالح للعمل به. وهذا الحديث صححه كثير من المحدثين، فالإسناد صحيح معاشر المسلمين لا يشوبه شيء. أما الأمر الآخر معاشر المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الحديث ولا زال من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو إعجاز له صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فاستعاذ بالله أن تكون هذه الخصال في مجتمع فيه أصحابه رضوان الله عليهم، وهم الأمنة لهذه الأمة، وبالفعل لم تقع هذه المصائب ولم تقع هذه الخطايا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، ولكن فشت في وقتنا نحن معاشر المسلمين. وهذا معناه أنه كان أصدق الصادقين من البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والذي يجب أن ننتبه إليه أن بعض الناس يترك دينه ملحدا لا لشيء إلا لأنه يرى التأخر والتقهقر وأن المسلمين يعودون القهقرة. هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أمرا مفاجئا، فلم يخبرك عليه الصلاة والسلام أن هذا الزمن سوف يكون فيه العز والانتصار للإسلام، بل أخبرك أن بعض الأوقات ستكون مثل الليل الطويل في الشتاء باردة شديدة البرودة، بل لا قمر فيها، والسماء قد غطتها السحب، وكثافة السحب تمنع ظهور أي ضوء لأي نجم من النجوم أو أي قمر من الأقمار. وعليه فلا يزيدنا هذا إلا إيمانا وتسليما وبصيرة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثانيا معاشر المسلمين، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أن هذه الحياة معاشر المسلمين تصبح حياة بائسة حينما ينحل الإنسان منحا يعصي فيه رب العالمين تبارك وتعالى. فتصبح الحياة يائسة بائسة معاشر المسلمين حين يستهين الناس بمعصية رب العالمين، وحينما يستلذون بالشهوات، وحينما يستلذون بمعصية رب العالمين تبارك وتعالى، لأن التلذذ أصبح بالمعصية، بل إن المعصية أخذت من شعب القلوب. إن الله عز وجل جعل النزع معاشر المسلمين للمحبوب، فينزع الروح لأنه ينزعها بشدة من كل الأجساد أو من كل ناحية في الجسد. ثم جعل الملك محبوبا كالروح، قال: وتنزع الملك ممن تشاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، يعني لا يستخرجه منكم بسهولة، لأنه تعالى يعلم، ولأنه علم نبيه صلى الله عليه وسلم أن الذل سوف يكون مستساغا، وأن المعاصي ستكون محبوبة، وأنك إذا أردت أن تغير الناس ساعتها فهم يعني المسلمون، يعني المؤمنون، يعني الذين يشهدون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هم الذين سيقفون أمامه، هم سيقودون العقبة الأولى، سيكومون لك العراقيل والعثرات التي تقف أمام الإصلاح والعودة إلى الكتاب والسنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا أن الحياة تصبح أضيق من ثقب إبرة، تصبح أضيق من سم الخياط حين تكون معصية العلي العظيم مستساغة ومتداولة، وتكون أمرا طبيعيا لا إنكار فيه من قريب أو من بعيد. إن الله أسس هذه الحياة على الطاعة معاشر المسلمين، الطاعة التي تفيض بركة على الناس، بركة على الجماد وعلى الحيوان وعلى الإنسان وعلى الكون كله، بينما المعصية معاشر المسلمين شؤمها يؤثر في أخلاق الناس وفي أخلاق الدواب. هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، أراد أن يقول لك أنه قلت الخيرات، وأنه معاشر المسلمين نقصت البركات، وأن الوحوش تكدرت وأظلمت، وأن ضوء النهار وأن ظلمة الليل قد شكيا إلى الله تبارك وتعالى من الأفعال الشنيعة ومن الأعمال الخبيثة، حتى صعد الكرام الكاتبون والمعقبات إلى الله عز وجل يشكون إليه سبحانه وتعالى من كثرة المنكرات والخبائث على وجه هذه الأرض. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا أمرا آخر، ألا وهو معاشر المسلمين أنه يقول أن التغيير لا يكون إلا بالتغيير، فإن الناس إذا غيروا أعمالهم وغيروا موقفهم تجاه ربهم تبارك وتعالى غير الله عز وجل عليهم. للتغيير في الإسلام حدان، حد إيجابي وحد سلبي. أما الحد الإيجابي معاشر المسلمين فهو قوله تبارك وتعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذه في سورة الرعد، وهي سورة يظهر فيها تمام القوة والنقمة، وهو شديد المحال يعني شديد القوة تبارك وتعالى. قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هكذا أخبر رب العالمين. كل ذلك وأوكل مهمة التغيير في القلوب إليه، إلى المسلم، إلى قلبه، إلى نفسه، لم تكن مهمة عصية على رب العالمين، إنما هي أهون وأيسر كذلك ولا تزال، وهو كان ولما يزل على كل شيء قدير. لكنه يريد أن يقول لك، إن لم يكن المبادرة منك للتغيير فلا تغيير هناك، إن لم يكن المبادرة منك بتغيير حالك فلن يغير الله تبارك وتعالى الحال عليه، فإن الله لا يرفع ما بالناس من الكروب حتى يرجعوا عما يفعلون من الذنوب. أما الحد السلبي فالمذكور في سورة الأنفال، حيث قال رب العالمين تبارك وتعالى في عبارة واضحة بادية ظاهرة لا تحتاج إلى تعقيد ولا إلى تعليم، ينعي على قريش لما جاءت إلى بدر، فكان مصارع قومها هناك، وهم الذين كانوا يفخرون بالأمن والأمان والنعمة وأنهم أصحاب العتاد والأموال، فيقول تبارك وتعالى، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هكذا معاشر المسلمين أخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية. يقول الإمام أحمد رحمه الله بالإسناد إلى جبير بن نفيل، وهو أحد التابعين معاشر المسلمين الذين عاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما فتحت طرس في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه وفرق بين أهلها، بكى أهلها فرقا وخوفا، عندئذ قال نظرت فوجدت أبا الدرداء يبكي وهو عويمر العجلاني حكيم هذه الأمة معاشر المسلمين، فقال له يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله الإسلام فيه وأهله؟ قال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، بيننا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك في الأرض أضاعوا أمر الله، فصاروا إلى ما ترى، يعني إلى الخذلان، إلى ما ترى من الهزيمة، إلى ما ترى من الخوف والقلق معاشر المسلمين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جعل الله تبارك وتعالى الجوع والخوف ملازمين للجسد كأنهما لباسان ثوبان يرتديهما الإنسان، لأنه عصى ربه تبارك وتعالى، ولأنه خالف منهجه، ولأنه عاش بالهوى، ومن اتبع الهوى فقد هوى، وما الهوى إلا الهوان ولكن حذفت دونه. معاشر المسلمين، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجه إلى المهاجرين يقول يا معشر المهاجرين. والرواية تقول أنه صلى الله عليه وسلم كان بمحضر من المهاجرين، أو أن الأغلبية يومها كانت للمهاجرين، لكن يا الله حدثنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وشن في الإسماع وأخبرهم إن المهاجرين أولئك النفر الذين تركوا الديار والأموال، تركوا ملاعب الصبا، وشهروا السيوف مسلطة أمام أبناء عمومتهم وخؤولتهم وذوي أرحامهم وأقربائهم وآبائهم وأمهاتهم حين قطعوا بينهم وبين بعضهم الصلة، لا لشيء، لأن الآخرين ارتضوا الكفر واعتدوا على المسلمين واعتدوا على المؤمنين. فهؤلاء ينصحون بمثل هذه النصيحة، يقال لهم أن خصالا خمسا يمكن أن تبركوهن، يقال لهم أنكم يمكن أن تبتلى. فلا يا معاشر المسلمين، فإذا كان هذا الخطاب إلى المهاجرين الذين كان منهم العشرة المبشرون بالجنة، وكان منهم معاشر المسلمين من هو مبشر بالجنة، ومن هو صاحب المقام الرفيع الخطير الشريف المليف عند ربنا تبارك وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم لماذا؟ لأنه يعلم أن النفس تتقلب بين طرفة عين وانتباهتها، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفوضا الأمر إلى ربه، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله. لأن الثبات على الحق ليس إنجازا شخصيا لك، وإنما هو منة ونعمة من الله عز وجل تستوجب معاشر المسلمين الشكر. خمس خصال، لو نظرت إلى هذه الخصال ستجد الآتي، ستجد أنها خصال ليست فردية، ولا تفعل معاشر المسلمين لشخص يضر بها نفسه فحسب. فعلى سبيل المثال، هناك معصية لازمة، يعني كالفعل اللازم لا تتعدى إلى غيرها. رجل يغلق بابه على نفسه يشرب الخمر، الخمر كبيرة من الكبائر، الخمر حرمها الله ورسوله ولعن فيها سبعة، ورغم ذلك معاشر المسلمين، معاشر المسلمين، هذا الرجل معصيته لنفسه، فلا تضر المجتمع بحال من الأحوال إذا كان قد أغلق بابه، ليس هذا حلا إنما التوصيف للأمر. ولكن هذه المعاصي فيها اعتداء على الأعراض، فيها اعتداء على حقوق الآخرين، فيها اعتداء على حق الله عز وجل. كذلك هذه الذنوب إذا ظهرت بصورة فردية، يعني فعلها رجل أو فعلتها مجموعة من الناس وأنكر المجتمع عليهم، فالأمر أن الله عز وجل لا يعذب الناس بها، ذلك أن الله يعذب بانتشار الأمر واستفحاله. وحينما تصبح المعصية في المجتمع أمرا مستزاغا متداولا هينا، ساعتها تتنزل العقوبة الإلهية على البشر، وساعتها تنقلب النواميس الكونية إلى عذاب أليم على الناس، كما انقلبت على عاد وثمود، وكما انقلبت على قوم نوح، وانقلبت على قوم لوط. فهكذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول، لما قال الله تبارك وتعالى، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الآية معاشر المسلمين ذكرت في سورة الروم التي تحدث الحق تبارك وتعالى فيها عن الدول وعن مراحل نشأتها وعن أسباب قيامها وعن أسباب سقوطها، وهذه الآية وردت في هذه السورة كأن رب العالمين يقول لنا هذه أسباب هلاك الأمم، هذه أسباب ضياع الدول، هذه أسباب سقوط الممالك. لو كانت أمة ناهضة وفيها هذه الأمراض فإنها سرعان ما ستصبح. وأقول لك حتى لا يقول لي أحد من الناس من أصحاب العقول العوجاء والفطر الشوهاء إن الغرب الآن فيه ما فيه من الزنا، من الشذوذ، فيه من التعامل. لماذا لم تسقط أمريكا؟ لماذا لم تسقط أوروبا؟ نعم يا سيدي ستسقط، لكن عمر الأمم غير عمر الأفراد. عمر الأمم يقاس بالعقول، قد يقاس بالقرون، لكن عمر الأفراد عمر قصير. ورب العالمين سبحانه وتعالى أظهر لنا من العقوبات عندهم حينما يأمر رب العالمين الطبيعة أن تغتر بأمره عز وجل، فيأتي إعصار أنذر، وتأتي الحرائق في الغابات بدون أسباب، ويأتي الكساد الاقتصادي، ويأتي بأسهم بينهم شديدا، كما نرى معاشر المسلمين؟ فهذا سؤال ليس في محله أيها الغبي الذي ستطرحه أو أيها المسلم الذي يريد استزادته. أعود لأقول أن الله تبارك وتعالى وضح لنا الأسباب، ظهر، انتشر، كانت عملية انتشار معاشر المسلمين، لكن طالما أن هذه الذنوب مكتومة لا يظهرها أحد ولا يجهر بها أحد، فإن الله عز وجل قد يعفو عن الناس، وإن الله عز وجل قد يتوب على فاعلها. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى أخبر فقال: فبما كسبت أيديكم قل هو من عند أنفسكم ويعفو عن كثير، كما قال تبارك وتعالى: وهذه رحمة الله عز وجل الواسعة. القصة الأولى معاشر المسلمين يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها، حتى أو إلا ظهرت فيهم الضرائب والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم في الخصلة الأولى. الفاحشة معاشر المسلمين إذا انتشر الزنا والربا في قرية فقد آذن الله بخرابها، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، وأخبر عبد الله بن مسعود موقوفا عليه دون أن ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الفاحشة المقصود بها هنا معاشر المسلمين إما الزنا وإما أن يقترن بها الشذوذ. والفاحشة كما ترونها انتشرت في بلاد المسلمين، لكن دعني أقول أن الإسلام علم رب العالمين حينما أنزل أن الإنسان له حاجات، أن الإنسان له حاجات، هذه الحاجات حاجات ملائكية شوقية روحية يشترك فيها مع الملائكة من ذكر الله ومن عبادة الله عز وجل، فجعله يقضيها على الطريقة البشرية. وله حاجات يشترك فيها مع البهائم مثل الجنس مثلا والطعام والشراب، فجعل رب العالمين تبارك وتعالى هذا يقضى أيضا على الطريقة الإنسانية، لا يقضى على الطريقة معاشر المسلمين الحيوانية، بمعنى أن الله عز وجل ارتقى بالفطرة لا يستقذرها سبحانه وتعالى ولا أيضا يهاجمها، وإنما ينظم الحياة لها حتى لا يقع الإنسان في حمأة المحرمات، وحتى لا يتقلب الإنسان في حمأة الرذيلة وفي حمأة المعصية. معاشر المسلمين، الإسلام يرتقي بالعلاقة بين الرجل والمرأة، تكون علاقة نقية طاهرة بعيدة عن مستنقع الرذيلة الآثم العفن. فمن ابتعد عن هذا كله وابتعد عن الأمور التي شرعها رب العالمين حينما قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هكذا أخبر رب العالمين، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فحينما تبتعد أنت عن ذلك ولا تصبر، وحينما تجنح إلى الزنا، ساعتها تتنزل العقوبة من السماء معاشر المسلمين. بالطبع أنتم ترون الأمر الآن لم يعد يقتصر على أهل الفن، لم يعد يقتصر على امرأة شمطاء مات ذكرها بين الناس، ولم يعد منتج من المنتجين يطلبها، ولا مخرج من المخرجين يطلبها، فتتكلم عن الإغراء وتتكلم عن دور الفن في المجتمع، وكيف يعلي الفن النفوس، وكيف يصلح فسادها. نعم يصلح فسادها، ينقلها من القرآن إلى الموسيقى، نعم يصلح فسادها، ينقلها من العفة إلى الشذوذ، ينقلها معاشر المسلمين من العفة إلى الإغراء، ينقلها معاشر المسلمين هذه النفس من الاطمئنان بالله إلى القلق إلى الابتعاد عن الله تبارك وتعالى. هذه رسالة الفن، لأن الفن معاشر المسلمين عدو للدين، بلى إن الفن يحد معاشر المسلمين، أو إن الدين يحد من جمال المرأة، إن الالتزام يحد من أدوارها، لم تستطيع أن تقف عارية، لم تستطيع أن تمثل دور عاهرة أو داعرة مما يجلب لها الانتباه، وكلما كان الإنسان سافلا ومنحطا كان له من الجمهور العريض والعريض، لكن إذا كان ملتزما فلا ذكر له بين الناس. الأمر لم يعد مقتصرا معاشر المسلمين على أهل الفن، بل تخطى الأمر إلى عوام المسلمين كما ترونه الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا أتساءل لماذا، ربما كيف أنني عرفت السبب، رجل عربي شرقي فرعوني فضلا عن كونه مسلما من المسلمين يسمح لامرأته أن تقف لتقوم بحركات لا تقوم له هو شخصيا بها في غرف النوم. أصبحت غرف النوم الآن على الملأ معاشر المسلمين. هذا الرجل الذي تقمص دور القواد على أهله، دور الديوث على أهله،
كيف له أن يرفع الرأس بين الناس؟ كيف له أن يسير بين الناس وهو يعبد ابنته وهو يعبد زوجته وهو يعبد أخته، بل ويطالبها الغرام أمام الناس مع عبارات رومانتيكية مع عبارات جارحة أمام الناس معاشر المسلمين؟ مثل هذا لا يستحق أن يسمى رجلا، لا ورب الكعبة، ولا يستحق أن يسمى حتى حيوانا معاشر المسلمين، لأن في الحيوانات نخوة عن بعض بني آدم، عن بعض بني المسلمين. ذكر عمرو بن ميمون أن قردة زنت في الجاهلية فرأى القردة قد اجتمعت عليها حتى رجمتها جزاء وفاقا على زناها. الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي لا يرفع رأسه إلى السماء لأنه يسمح لبقية الحلاليف والخنازير أن تنظر إلى امرأته أو أن تنظر إلى أنثاه وأن تنزو عليها. وكذلك الفأر معاشر المسلمين، فتسمي العرب الفأرة فويسقة لأنها تخرج من جحرها تأتي بالطعام لزوجها والفئران كلهم يتداولونها. فهناك من هو أخص من الخنزير، هناك من هو أخص من الفأر، بل إن الخنزير لا يعيش في القمامة، بل إن معاشر المسلمين الفأر يعيش في الجح ويفر من أمامك، لكن هذا يرفع الرأس. وصلنا إلى مرحلة عجيبة من الانحطاط، إلى درك رهيب من الانحطاط معاشر المسلمين، إلى درجة أن يقف مسلم من المسلمين مدافعا عن الشذوذ، إلى درجة أن يقف مسلم من المسلمين مدافعا عن الزنا، إلى درجة أن يقف رجل يقول أنا مؤمن بالله وأنا لا أفعل حقيقة الشذوذ، لكن هناك من يحبه يستلذ به فليفعل. من تدافع عن امرأة تتزوج امرأة أو عن رجل يتزوج رجل؟ لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا معاشر المسلمين، إن امرأة لوط لم تقرب الفاحشة وأنفت عنها لكنها رضيت بها، ومن سمع بمنكر فرضيه كان كمن حضره وفعله. أفلا يخاف هؤلاء من رب العالمين؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ بلى، لا يسمعون الآن معاشر المسلمين، بل يدافعون عن الرذيلة، يدافعون معاشر المسلمين عن الشذوذ في بلاد المسلمين. هذا زمن مسخت فيه الفطرة. في قوم لوط لم يكن هناك جواز سفر كتب فيه أن فلانة هو زوجة فلان أو أن فلانة هي زوج فلان، نكست الفطرة، مسخت الفطرة في هذا الزمان انتكاسة عجيبة ومسخت نسخا عجيبا. والناس يرضون بهذا، والناس لا يقومون بالدور الذي ينيط بهم من أهل العلم، ليقف العالم ليكون عالما. أنا للكبير أن يكون كبيرا، أنا للعالم أن يكون عالما، أنا له أن يتلفظ بكلمة حق معاشر المسلمين. إلا ظهرت فيهم الطواعين والأوجاع واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الذين ظلموا يخصون بها، لكن تعم بعد ذلك العقوبة معاشر المسلمين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق القول عليها فدمرناها تدميرا. انظر يا مسلم، يا عبد الله، إلى هذه الآية التي تنذر بسوء العاقبة، والتي تنذر بالعاقبة الوخيمة، والتي تنذر بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا اختيارين لا ثالث لهما، الله أو التمار معاشر المسلمين. الناس أصيبوا بالإيدز قالوا سنجد له علاجا، أصيبوا بالكورونا قالوا سنجد لها علاجا، ثم بعد ذلك قيل أنها تحورت، وقيل أن لها مشتقات، وقيل أن لها كذا، وستظل هذه الدائرة، لأنه كلما استحدث الناس ذنبا كلما استحدث الله تبارك وتعالى لهم عقوبة. أنتم تتجلدون على الله، أنتم تتجلدون على رب السماوات والأرضين، على المنتقم الجبار سبحانه وتعالى. والرب لا يجالد، والعبد لا يملك القدرة على مجالدة ربه تبارك وتعالى الذي قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، يعني دمدم، يعني جعلها طحينا دقيقا. بيوت كانت تبنى في وسط الجبال فجعلها رب العالمين دقيقا طحينا ترابا رمادا، لأنهم عصوا الله عز وجل
واستكبروا واستحبوا العمل على الهدى، فجاءتهم صاعقة لعن بالهدى،
وقالوا من أشد منا قوة، وكأني بالبشر كل يخرج لسانه.
إنما رب العالمين قائلا عندنا التكنولوجيا، عندنا وعندنا وعندنا.
هذه التكنولوجيا بإذن من؟ هذه الطائرات تطير تحت السماء من؟ أنتم تدبون فوق أرض من؟
أنتم تجادلون من؟ أنتم تحاربون من؟ الله
في عيائه، الملك الحق ذو العرش الذي أحاط بكل شيء علم والذي هو على كل شيء قدير، أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور تصبح قنادق وأخاديد، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا يعني حجارة تمطر من السماء عليكم؟ هكذا أخبر رب العالمين. هل أمن الناس رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟
هذا معاشر المسلمين للمعلنين
وللمسيئين، الله يراكم.
لمن أذمن الذنوب في الخلوات،
الله يراكم، الله يطلع عليكم. أنت تشتري النار بضغطة أصبع، أنت تشتري النار بضغطة أصبع، تشاهد فيها وتسمع فيها ما تريد. أنت تشتري النار بمالك، أنت ستحاسب على هذا أمام رب العالمين تبارك وتعالى. أما القصة الثانية معاشر المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. التطفيف في الميزان، وين من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ هذا ذنب بالنسبة للناس أمر عادي، أمر طبيعي، لكن أمام هذا الذنب العادي الطبيعي ثلاث عقوبات، كل عقوبة هي أشد من الأخرى. الأولى يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أخذوا بالسنين، والسنين الجفاء الجد، عدم نزول المطر حتى ولو صلوا ألف مرة للاستسقاء بدون توبة صادقة. والأمر الآخر أنهم يؤخذون بشدة المؤنة، بارتفاع الأسعار، بغلاء المعيشة، بالنار التي تحيط بنا الآن ونراها عيانا بيانا جهارا. ثم بعد ذلك قال: وجور السلطان، يعني والحكام الظلمة الذين يملؤون الأرض ظلما وفسقا معاشر المسلمين. وأعتقد أن الحال يغني عن المقال، وأنكم جميعا تحفظون ما أريد أن أقوله. لكن العجيب في هذا الأمر، حينما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر بسيط وهو التطفيف معاشر المسلمين في التجارة، مجرد أن الإنسان ينقص الميزان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن التجار هم الفجار يوم القيامة. أقول لك أمرا، إن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أين يرمي سهمه وأين يسدد رميه صلى الله عليه وسلم. كان معظم العرب تجارا، وكان معظم أهل المدينة تجارا، فعلم صلى الله عليه وسلم هذا، وعلم أنه في آخر الزمان سوف تقشو التجارة، فأراد أن يقول أن المجتمع سيتحول إلى الفسق والفجور إذا كان هؤلاء التجار من المغضوب عليهم، وإذا كان هؤلاء التجار ممن يعصون الله عز وجل. إن التجار هم الفجار يوم القيامة، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. قال: يحلف فيكذب ويعد فلا يوفي. ولقد كان في عهده صلى الله عليه وسلم رجلا، هذا الرجل باع سلعة كان قد حلف ألا يبيعها، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: باع آخرته بدنيا، لمجرد أنه حلف على سلعة معاشر المسلمين. الآن الجميع يتساءل يا شيخ، سؤال بالليل والنهار، سؤال الآن أكثر من الماء وأكثر من الهواء. يا شيخ، الأسعار زادت، الأسعار ارتفعت، ونحن يا شيخ عندنا مخزون قديم من السلع، هل نبيعه بالسعر الجديد أم يحرم علينا أن نبيعه إلا بالسعر القديم؟ التجارة الربح فيها لا سقف، يعني لا سقف للربح، يمكن أن يكون ربحك 100%، طبعا بدون أن يكون هناك غش أو احتكار للسلعة، لأن المحتكر خاطئ كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وإن الزبير قد اشترى أرضا فباعها بتسعة أمثالها، وعروة البارقي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين، وباع واحدة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بواحدة فقال له: بارك الله في صفقة يمينك. لكن أين الرحمة في القلوب؟ أين أنتم من دمعة أب كثر أمام أولاده؟ أين أنتم من دموع أيتام في مثل هذه الأيام الفضيلة؟ أين أنتم من أرملة لا تستطيع أن تطعم أولادك؟ أمتها أقل الطعام. أين أنتم من بيت لا يجد عشاء حتى يطعم أولاده؟ لا أقول أين المسلمون، يعني أين الرعية فقط، لأن الراعي والرعية باشتراك في هذا الأمر. يروي ابن الجوزي ويروي غيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يوما يعس بالليل، يعني يخرج كالعسس يتحسس الأخبار، فإذا به رضي الله عنه وأرضاه يرى امرأة وحولها أطفال يتضاغون يعني من شدة جوع وقد أوقدت له النار، فاقترب عمر فقال السلام عليكم يا أهل الطوب، كره أن يقول يا أهل النار، قالت عليك السلام، فنظر فقال للمرأة ما هؤلاء الصبيان يتضارون، ما بالهم يعني يصرخون، فقالت إن هؤلاء جوعا وأنا أوقدت لهم هذا الموطن ووضعت حجارة في الماء حتى يناموا والله بيننا وبين عمر. قال ما أدرى عمر بكم يا أمة الله، قالت يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. فإذا بعمر رضي الله عنه وأرضاه وكان معه غلامه أسلم ذهب إلى بيت المال فأخرج رضي الله عنه وأرضاه عدلا من دقيق جوال دقيق وحمله على ظهره وكفة من شحم، فقال له أسلم أنا أحمل عنك يا أمير المؤمنين، قال أنت تحمل عني وزري يوم القيامة. ثم انطلق بهذا العدل وقال للمرأة ذري وأنا أحر لك، يعني صب الدقيق وأنا أحر، يعني أقلل أصنع لك الحريرة، حلاوة الدقيق الآن معاشر المسلمين. قال أسلم وكان عظيما اللحية وقد رأيت الدخان يخرج من خلالها. ثم أخرج عمر فكان يضع في الطبق ويبرد الطعام حتى أكل الصبية وناموا قرير العين. فعندئذ قالت له المرأة كنت أحق بهذا الأمر من عمر. فإذا بعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول الحمد لله رأيتهم يبكون فما عدت حتى أطعمتهم ورأيتهم يضحكون. ثم قال يا أمة الله إذا كان الغد فاذهبي إلى كذا وكذا وستجدين من هنا. في وقت العز بن عبد السلام سلطان العلماء كان التتار قد أقبل على دمشق، فكان الناس يبيعون فساتينهم معاشر المسلمين ويبيعون الأشياء بثمن بخس. فجاءت امرأة العز وكان في يدها ذهب فباعت الذهب وقالت خذ واشتري لنا بستانين حتى يكون لنا البستان ذخيرة للأيام القادمة. فذهب وجاء وعاد قالت هل اشتريت لنا؟ قال بلى اشتريت بستانين في جنة عرضها السماوات والأرض. أنفقت المال على الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمساكين لأننا في حاجة إلى الجوع. إذا وجد المسلم جاد وإذا جاد أعاد وإذا لم يجد وعد وإذا وعد وفى. أنت الدلالة لا تخشى من ذي العرش إقلالا، قال من ذي العرش لم يقل من ذي الملكوت لأن العرش أوسع المخلوقات، فأراد أن يقول أنا رزقي أوسع من خلقي، أنا رزقي أوسع من كوني، وإن أحدا في كون الله لا يموت من الجوع، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن كنا نعاني ما نعاني أنفقوا يا عباد الله أنفقوا، لأن الأمر القادم يقول صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر يعني المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فضيلة للبهائم على بعض بني البشر أن البهائم العجماء، أن البهائم التي تضرب لتسير، أن البهائم التي تبول في الشوارع، أن البهائم التي توصف بالغباء والضلال من أجلها نطعم معاشر المسلمين ومن أجلها نسقى معاشر المسلمين، ولم يمنعوا زكاة أموالهم. القاعدة أنفق وانفق عليك، القاعدة لا توكي يعني لا تربط كيسك، لا تربط يعني فواهة القربة وفواهة رأس المال أو كيس المال فيوكي الله عز وجل عليك، إنما إذا أنفقت أنفق الله عليك. وما ناقص مال من صدق، فكيف المسلمون الآن يمنعون زكاة أموالهم؟ يمنعون زكاة الركاز فيما يخرج من الأرض وفيه الخمس، لو أن هذا الخمس معاشر المسلمين وزي على المسلمين ما كان هناك فقير في بلادنا. ثم بعد ذلك الأغنياء الذين يستبدون بالمال يجمعونه من دماء الفقراء ويجمعونه بالغلاء ولا يرحمون ولا يرأفون ولا يجدون شفقة ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا في فقير إلا ولا ذمة. هؤلاء حتى لا يخرجون زكاة أموالهم، وإذا أخرجوها اشتروا لاعبا أو أمدوا فنانا بمال أو عالجوا فنانا على نفقتهم معاشر المسلمين. ومن لفقراء المسلمين ومن لضعفاء المسلمين؟ لما كان عمر بن الخطاب في الشام رضي الله عنه وأرضاه ووضع الطعام كان مطعم لحم فقط، ما كان هناك صنف آخر معاشر المسلمين، ما كان الصحابة يأكلون إلا صنفا واحدا. فإذا بعمر يقول إذا كان هذا طعامنا فما طعام المسلمين وما لفقراء المسلمين؟ فقال خالد وهو يضحك لهم الجنة يا أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب إذا كان هذا لنا والجنة لهم فقد بنا وبانوا بونا بعيدا، يعني صار الفارق بيننا وبينهم كبيرا يا خالد. إذا منع الناس زكاة أموالهم منع القطر من السماء، المعاملة بالمثل. ولولا البهائم لم ينظروا، لولا البقر والحمير والجواميس والأغنام التي نراها في الشارع جعلها الله رحمة لنا. إن الله عز وجل يوشك أن يضع غضبه على الأرض لولا أطفال ركع، ولولا شيوخ ركع، ولولا بهائم ركع معاشر المسلمين. فالإنسان بذنوبه يمنع القطر من السماء حتى تقول الأفراح في أعشاشها والحبارة في أوكارها، تقول منعنا القطر بذنب ابن آدم، بذنب ابن آدم يموت كل شيء معاشر المسلمين. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم فيقول ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. ثروات المسلمين ليست بيد المسلمين، ما يخرج من الأرض وما يخرج من الثمار يباع بثمن نقص دراهم معدودة لعدونا ويملكه عدونا بل ويتصرف فيه. بلدة مثل العراق كانت يوما من الأيام تسير ذهبا، اليوم حتى الماء لا تجده حتى تنزل منه بعض النقط. لماذا؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني رزقها واسعة من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أنا أفرق بين البلاء وبين العقوبة، ولكن ما نحن فيه البلاء قد اجتمع مع العقوبة، والكذب الذي خلقنا فيه زاد بالعقوبة معاشر المسلمين حتى نعلم حقيقة الأمر، لأننا لا نعفي أنفسنا من أننا أصحاب ذنوب ومن أننا أصحاب معاصي. ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم وما لم يتخير أو وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، و يتخيروا يعني يأخذوا الخير من كتابه عز وجل لأنفسهم إلا جعل الله بأسهم بينهم، فإن تولوا فإنما هم في شقاق، في شقاق يعني في خلاف، إن تولوا عن أمر الله عز وجل وإن لم يحكموا بما أنزل الله تبارك وتعالى، إن حكموا بالقوانين الوضعية التي تجعل الزاني حين يقتل الزوجة رجلا في وضعية الدفاع عن نفسه وقتله لا يستحق عليه شيئا، لأن الزوج المقدور المقتول لم يتقدم ببلاغ بالزنا ضد زوجه التي عامرت على فراشه وجاءت بغريب أجنبي يضطها بغير عقد شرعي ويطلقها وطئا بإذن الشيطان لا بعقد الرحمن تبارك وتعالى. أعتقد أن الأمر قد اتضح وأن لا نعاني من شدة ولهوة وأن الشدة تجاوزت المدة، أعتقد أن الأمر قد بدا واضحا للجميع، فلا أحتاج مني إلى تعريف ولا أحتاج مني إلى تعقيد. اللهم فرضنا الأمر إليك وأنت على كل شيء قدير، إنا قد أسأنا وأنت عظيم البر وأنت المحسن وإحسانك لا يكون إلا لمن أساء، وأنت أمرتنا بالإحسان إلى من أساء إلينا، فكيف وأنت المحسن؟ فأحسن إلى من أساء وتقبل وارفع مقتك وغضبك عنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت فيه الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدهر جبينه إذا سر استنى والبحر يمينه إذا أعطى أعطى عطاء من لاخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. فما بعد معاشر المسلمين، فكما ترون أن الراعي والرعية وأن الأمة بتمامها مطالبة الآن معاشر المسلمين بتوبة عامة فضلا عن التوبة الخاصة التي تكون بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يرفع العذاب إذا تاب الناس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا لما خرجوا إلى الله تبارك وتعالى يئنون وبهائمهم تشكو لما رأوا العذاب وبكوا وتابوا وأنابوا إلى الله عز وجل عندئذ رفع الله تبارك وتعالى ما بهم من العذاب. نحن الآن معاشر المسلمين في معاناة شديدة وإن الله عز وجل يأذن بهلاك القرى إذا على فجارها على أبرارها وقد على الفجار وأصبح الأبرار في محنة معاشر المسلمين. فاعملوا أن تبعثوا على نياتكم فاعملوا أن تكونوا عليكم بأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم كما أخبر رب العالمين تبارك وتعالى. عليكم بخاصة أمركم عليكم بخواصة أنفسكم معاشر المسلمين. إلزموا محراب الإنابة والزموا محراب التوبة وعودوا إلى ربكم تبارك وتعالى. الأمر جد خطير معاشر المسلمين، الأمر صعب، الأمر ليس سهلا، الأمر يحتاج منا إلى مراجعة كافة الأوراق بيننا وبين الله تبارك وتعالى. ونحن مقبلون على شهر كريم ومقبلون على نفحات لله عز وجل. جددوا العهد مع ربكم، جددوا إيمانكم، جددوا توبتكم مع الله سبحانه وتعالى. لا تستهن بهذه الكلمات، لا تقل هذه دروشة، لا تقل هذا كلام شيوخ، لا تقل هذا كلام خطب، لكن هذا هو الكلام الذي لا بد أن تفهمه. لما كان المسلمون في عهد الحجاج وكان الحجاج ظالما باطشا على محاسن فيه، وقف الحسن البصري فقال للناس إن الحجاج عقوبة والعقوبة لا ترفع إلا بتوبة وإلا برجوع وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. توبوا يا معاشر المسلمين، عودوا إلى الله، أصلحوا ما بينكم وبين الله، يصلح الله ما بيننا وبين الكون، يصلح الله ما بيننا وما بين هذه الدنيا خاصة في مثل هذه الأيام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته. اللهم أذل دولة الباطل ونكس رايته. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين إن كان ما يحدث بذنوبنا وهو بذنوبنا فإنا تبنا إليه، عدنا إليه، عدنا إليه، خضعنا لك، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا رب العالمين، ارحمنا يا رب العالمين من أجل صغارنا يا رب العالمين. اللهم وحدناك كل عمرنا وعصيناك بعض عمرنا فلا تغلب بعض عمرنا على كل عمرنا، وتب علينا يا تواب يا وهاب يا رؤوف يا رحيم، يا غافر الذنب، يا عظيم البر، يا مجيب دعوة المضطر، يا جابر العزم الكثير، يا غافر الذنب الكبير، اغفر لمن لا يملك الا الرجاء وسلاحه الدعاء. اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك اسرانا واقض الدين عن المدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احينا على الاسلام والسنه، وامتنا على الاسلام والسنه، وابعثنا في حزب محمد وصحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.